السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه تكملة للقراءة من سورة النساء وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، سؤال أول: فيما درستم في كتاب السعدي في هذا المسجد ولمدة 6 سنوات وقد فرغنا منه الحمد لله، وسنفرغ إن شاء الله من تفسير ابن كثير والمسند متوكلين على الله متفائلين خيرا، نسأل الله يوفقنا للعمل بعد العلم وأن نكون منتهى ذلك الفردوس الأعلى والسعادة في الدنيا والرزق الحسن والعافية في الأبدان والأولاد والأخوان والزوجات والآباء والأمهات. فالسؤال الأول: وإن كنتم مرضى، ما هو المرض الذي يجيز لك التيمم؟ اضرب لي أمثلة عليه. أمثلة عليه: جاء واحد أصبح الصباح حلقة ملتهب، قالوا إن كنتم مرضى فتيمم، يقبل منه؟ ما يقبل منه. إذن ما هو المرض الذي يبيح التيمم دون الوضوء؟ الذي يخاف من زيادته أو تأخر برئه إيش؟ باستعمال الماء. استعمال الماء، مثلا عنده مرض ناتج عن حروق في بدنه، وإذا مر عليها الماء زاد مرضه، لأن الحروق تحتاج إلى يبوسة حتى تلتئم، فقال له الطبيب: لا تستعمل الماء. فحينئذ يتيمم ويترك الماء، يتيمم ويترك الماء. نعم، وهكذا. وليس أي مرض. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله: أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية.
طيب، هذا للحدث الأكبر أو للأصغر أو لكليهما؟ التيمم عند المرض الذي يزاد فيه مع الماء أو يتأخر فيه في عن الشفاء، الكل، بحيث أنه لو اغتسل من الجنابة يزيد في مرضه، برد، ما في دفاية عنده في البيت، فقراء، جامع زوجته وليس في البيت دفاية وليس في البيت سخان والريح تسف، إذا اغتسل في الغالب الظن أنه يزك ويطرح الأرض بالسخونة، تغير البدن، فهذا يجوز له التيمم إذا خاف المرض أو كان مريض فيه زكام، وإذا فعل ذلك زاد مرضه أو تأخر برؤه، فهو حينئذ يرخص له في التيمم، يرخص له في التيمم. طيب رجل عرف هذا زكم، هل يجوز أصلا يعرف أنه سيتيمم والماء موجود لأنه مريض، يجوز له جماع زوجه أصلا، ولا يصبر ويصوم عن ذلك حتى يستطيع؟ يجوز له والحال كذلك؟ ها يجوز، نعم يجوز له ذلك. برهانه ما ثبت في الأثر عن عبد الله بن عباس أنه جاء فأمهم فقال قبل أن يؤمهم، لا من باب التلذذ كما يفعل السفهاء، من باب التعليم والتفقيه في دين الله، قال بدت لي جارية رومية يعني وأنا لم أجد ماء، فجامعتها وأجنبت وتيممت وصليت بكم. ما الرسالة اللي يريد ابن عباس أن يوصلها لهم في هذا الأثر الصحيح؟ أنه ما علمه أنه ما في ماء جامع، فدل على أنه لا بأس، ولا يقول ما دام في موية أجل حتى تجي موية حتى أجامع. لم يحبسك الرب عن رغبتك، فاشكره على هذه الشريعة السمحة واحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قوله: وإن كنتم مرضى، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية.
طيب من الصور التي يجوز فيها التيمم المريض هذه الصورة، يكون في مستشفى يقوم للحوض يتوضى ما يقدر، ينادي الممرضات تقول: ممرضة أنا ما أنا في عمل وضوء، أنا في عمل قياس حرارة ما في عمل، يدقدق على عياله كعادة كثير من الأولاد في هذا الزمان بعيدين عن البر، كلا في لعب وله إلا ما شاء الله، ما أحد يرد عليه، قرب الوقت والماء أمامه لكن ما يقدر يقوم له، ولا جارية أو امرأته أو ولده حضر يقرب له الماء يوضئه، وفي الفراش وبيخرج الوقت، فهنا يجوز أن يتيمم مع وجود الماء. إذن القاعدة التي ذكرت: إذا وجد الماء بطل التيمم، لها قيود، وجد الماء مع القدرة على استعماله، نعم مع القدرة على استعماله، إما عينا بأن يأخذها ويتوضأ فيها، نعم، وإما معنا بمعنى أنه مريض يتأخر برؤه لو استعمل الماء أو يتسبب في مرضه. شوف هذا أغلق، هذا ما أدري انفتح. نعم اقرأ.
قال: هذا مرسل، والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله: أو لامستم النساء، فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو لامستم النساء قال الجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقال الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال من أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله. قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال اللمس ما دون الجماع، وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله. وروي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من المس وفيها الوضوء. رواه الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء. قال هو الغمز. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس.
انتبه، لابد إذا أردت أن تحرر معنى آية أن تجمع الآثار والسنن، السنن والآثار، لأن السنة مفسرة للقرآن. وقد اختلف العلماء في مس المرأة ما الذي ينقذ الوضوء منه، فقوم قالوا اللمس مطلقا، يعني فعلت كذا انتقض. شوف هنا ابن عمر يروى عنه قال القبلة، لكن كان ابن تيمية لم يرى أحد ثبت عنه هذا من السلف أن المس مطلقا كذا ينقض. وذلك تشوف مسكين اللي يطوف طواف الإفاضة هو من أصحاب القول، الله يعينه الحج من أصحاب القول هذا، إلا لمسه كذا ينتقض ضوءه. كيف يمشي مع النساء؟ شوفه كيف رافع يديه ورايح يمين ويجري على الرجال أي لمسة بس كذا خلاص انتقض الموضوع. يقول ابن تيمية هذا القول لا يعرف أن السلف ولم يثبت، لا يثبت عن السلف. القول الثاني المس إذا كان إيش بشهوة، الثالث إذا كان بشهوة وقد أمذى. وهذا هو الصواب، أن ليس كل شهوة تحضر للرجل عند قبلة امرأته فإنه يجب فيها الوضوء، بل إذا اقترن ذلك بإنزال المذي. وهذا الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. في هذا أدب جم ينساه بعض الجهلة ممن لم يجلس في مجالس أهل العلم ويقرأ كتب الرواية ويتأدب بها، فتجد البعض يذكر قضايا الجماع أمام أهل زوجته وهذا غير مستحسن. ابنتهم تحتك، كيف تذكر هذه الأشياء التي ينبغي أن تخدش بها حياء هؤلاء؟ فانظر إلى علي وما فعل، وأقره النبي فسار سنة أن لا يواجه للزوجة بما هو مباح، لكنه يخدش حياءهم لمكان ابنتهم منك إذا كنت زوجا لها. فقال رضي الله عن علي فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني فاطمة، فسألت المقداد بن الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متى قال هذا؟ قال كنت رجل مذاء إذا مذيت، من غير مذي بشهوة لا ينقض. ويدل في مسند أحمد وعند غيرها أن النبي كان يقبل عائشة، ويحتمل أنها كانت محافظة على وضوءها وهي شابة ما يستفصل منها وقع منك شهوة ولا ما وقع. نعم، فحينئذ كان يخرج ولا يتوضأ وقد قبل، والقبلة مظنة الشهوة، والنبي كان فيه قوة 30 من رجال، ومع ذلك لم يكن يتوضأ إلا بما أمر به علي من طريق المقداد لما علم أنه يمذي. فاللمس الذي يجب منه الوضوء وإذا لم يجد الماء التيمم هو المس بشهوة إذا أمذى منه الرجل، أو حتى المرأة إذا أمذت. فالمرأة إذا أمذت كان يكون دعبها زوجها وأمذت فعليها الوضوء وتغسل فرجها. نعم.
قال رحمه الله وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبيدة وأبو عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من اللمس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله قال ناصر هذه المقالة قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغنى. واستأنس أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير. وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل. قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي من حديث زائدة به وقال ليس بمتصل. ورواه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. طيب قال
لما قال ابن أبي ليلى عن معاذ ابن أبي ليلى لم يلقى معاذ، فهذا الحديث إسناده منقطع أنه أمر بالوضوء. ثم أمر شخص بمثل هذا بالوضوء ترى في الغالب أمذى، أنه يقول فعلت بها عياذا بالله ما يفعل الرجل مرات غير أني ما جامعت. يعني واحد يقعد بهذا المدة وهذا الطول وهذه الأفعال ثم لا يمضي، فإذا هذا يلتقي إن صح مع حديث علي أنه في حالة المدي. أما المس المطلق يقول ابن تيمية لا يعرف محققا عن السلف أنه ثابت أن لمس المطلق كذا تنقض الوضوء، إما بشهوة وإما بشهوة ينزل معها المذي وهو الصحيح. نعم.
قال قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلة ومعاذ فإنه لم يلقه، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق رضي الله عنه ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له الحديث، وهو مذكور في سورة آل عمران عند قوله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. ثم قال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان لرجل: احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن ثابت: لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطلقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها فذكره، والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عمر بن شبه عن سهاد بن عباد قال: حدثنا مندل بن علي عن ليث عن عطاء عن عائشة عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنهما عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. ثم قال ابن جرير أيضا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم في اللغة هو القصد. تقول العرب تيممك الله بحفظه، أي قصدك. ومنه قول امرئ القيس شعرا: ولما رأت أن المنية ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيء عرمضها طامي. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل هو التراب فقط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملسا طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هاهنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن.
الصعيد وما صعد على وجه الأرض، اختلفوا حينئذ المالكية على أنه كل ما صعد يدخل حتى الصخر، وأما الحنابلة الشافعية أو الحنفية أنه التراب، حنابلة والشافعية أنه التراب، هو الصواب لأي شيء. قال: وجعلت تربتها لنا طهور في مقام الامتنان. وكذلك قال: صعيدا زلق، فسماه صعيد وهو التراب الطيب. ويدل على ذلك ويرجحه ما رواه البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر، فقال لعمر الخطاب: تذكر يوم أجنبنا أنا وأنت ولم نجد ماء، فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي ولم تتيمم يعني. فيبعد أن يكون عمار تقلب على الصخر، وإنما سمى التراب صعيدا. ولا نجد في لغة الصحابة فيما أعلم غير كلام عمار هذا، فدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الصعيد ليس إذا شفت صخرة تتيمم عليها كذا، إذا شفت تراب، إذا شفت تراب وله غبار. لكن الرمل اختلفوا فيه، الرمل شفت صحراء النفوذ ما تجي رمال كذا حمراء حبيبات، قالوا هذه ما تجوز التيمم منها، ما يسمى تراب، سمى رمل، وإنما يجوز التراب الذي له غبار. ولذلك استشاروا مشايخنا هنا، فلازلت أيمم الوالدة رحمها الله بهذا، هذه الخروق اللي ملئت غبار وغاية ذلك أنه يلتصق بك الغبار من هذا المكان. وذلك النبي تيمم كما جاء في صحيح البخاري أن النبي أقبل من نحو بئر جمل، فسلم عليه رجل وكان محدثا، فأتى جدارا فتيمم عليه، فيبدو كما قال محمد صديق خان في كتاب الروض الندية، يبدو أن ذلك الجدار الذي هو لعله من لبن يعني سفته الريح وجاء عليه غبار، مو مثل الجدران الثقيلة لا تمسح أول بأول. ويقول ابن القيم في زاد المعاد: والصحيح أن حتى الرمال يجوز التيمم عليها. قال رحمه الله: لأن النبي كان يقطع الفيافي والصحاري في تبوك، هو ذهب إلى تبوك ولم يحمل معه تراب، فدل على جواز التيمم عليه على حتى الرمال التي هي حبيبات ما لها غبار. ننتقل للمسند، حديث رقم كم؟